تكي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، من أصعب الأمور الحديث عن العظماء، فإن إمكانات المتحدث قد تكون قاصرة عن الوصول إلى هامات أولئك الرجال لأخذ مقاساتهم والحديث بتفصيل عنهم، ويكون الأمر أصعب حينما يكون عن سيد العظماء وأفضل الخلق، سيد ولد آدم، خير من سار على الأرض، وأول من تنشق عنه الأرض، وصاحب اللواء يوم العرض، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، الذي زكى الله عز وجل قلبه فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، ثم زكاه كله وقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الرسول العظيم حين نادى الله الأنبياء في القرآن الكريم، نادى الله جميعهم بأسمائهم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى، كل الأنبياء بأسمائهم. وهذا مقتضى أن يفعله السيد بالعبيد، فهو الله سبحانه وتعالى مالك الملك، والخلق خلقه، والجميع عباده يدعون بأسمائهم. لكن إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بشرف الرسالة وكرم النبوة، ما في القرآن يا محمد، وإنما يا أيها الرسول ويا أيها النبي، وهذا فضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عنه في هذه الدقائق واختزال هذه الشخصية العظيمة وهذه السيرة الحافلة والتي تمثل القرآن كاملا، كما قالت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. القرآن نصوص، ولكن هذا القرآن تمثل واقعا عمليا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اختزال هذه الحياة الطويلة وهذا المنهج وهذه الشخصية في دقائق أعتقد أنه من الصعب، لكن سنطل فقط إطلالات على بعض معالم هذا البشير وهذا النذير بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلال التركيز على بعض صفاته، أولا الخلقية ثم صفاته في بقية شؤون حياته. كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني كان ربعا متوسط الطول. كان وجهه كما يعبر عنه من وصفه، والحديث صحيح مسلم، كان وجهه مثل الشمس والقمر. يقول أحدهم: نظرت إلى القمر ليلة النصف، ثم نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله الذي لا إله إلا هو لهو أشد إشراقا من القمر صلوات ربي وسلامه عليه. كان إذا سر، يعني إذا بلغه خبر يسره، استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكان أبيض البشرة مليح الوجه، يعني معالم الجمال والقبول والملح والقابلية كانت تكسوه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه رسول الله اختاره الله. له صفات، من صفاته يحبه للطيب لأنه طيب، ولا يحب الطيب إلا طيبا، ولا يحب الخبيث إلا خبيثا. كان يعجبه الريح الطيب، وكان لا يرد الطيب، إذا عرض عليه الطيب لا يقول شكرا مثل بعض الناس الآن. بعض الناس تعطيه الطيب يقول لا والله شكرا عندي حساسية، لكن تعطيه الدخان، الدخان طيب لكنه طيب عند أهله، وإلا فهو خبيث. والله يقول: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. وكان يعرف صلى الله عليه وسلم بمجيئه بالطيب الذي يشم من جهته، إذا شموا جهة فيها طيب قالوا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يسبقه الطيب في كل صوره وأشكاله. وكان يغضب ويشد عليه أيضا أن يوجد فيه ريح غير طيب، وما قصة المغافير عنا ببعيدة. المغافير نوع من النبات يأكله العسل النحل، ويظهر له أثر في العسل، وكان يشرب العسل عند إحدى زوجاته، فسمعت اثنتين من أمهات المؤمنين بهذا، فسووا يعني أمر مما يفعله النساء على أساس لا عاد يشرب عندها عسل. قالت: إذا مر عليك النبي فقولي كأنك شربت مغافير. قال: لا. قالت: إلا فيك ريح مغافير. اليوم الثاني مر عند الثانية وجاء عندها، قالت: كأنك، طبعا تشبيه، تقول كأنك، ما كذبت. إيه نعم. قال: أجل خلاص ما عاد أشرب. فحرم العسل. ليش؟ لكراهيتي أن ينبعث منه ريحا غير مقبول. فجاء العتاب من الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ وبعدين فرض الله له التحلة بكفارة اليمين: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كان في وجهه الإشراق الدائم، ما في عبوس، وكان يتبسم حتى يعرف الناس منه هذا الشكل. وإذا ضحك فمعدود ضحك في حياته، لا يكثر الضحك، لكن كان كثير التبسم صلوات الله وسلامه عليه. أما خلقه فلا نجد أفضل ممن وصفه، وهي عائشة حين قالت: كان خلقه القرآن، والحديث في صحيح مسلم. وكان أحسن الناس أخلاقا مع جميع فئات الحياة، كانت أخلاقه بارزة وعظيمة مع زوجاته ومع أولاده ومع بناته ومع جيرانه ومع أعدائه ومع كل الناس، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبرز صفاته التواضع، مع جلالة قدره وعلو منزلته فهو أكرم الخلق. وما ولكن هذه الشخصية العظيمة ما كان يتسرب إليها أي شيء من الغرور أو الكبرياء أو الغطرسة، بل كان يتواضع تواضعا لا يتواضعه حتى أبسط الناس. يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويركب الحمار مردوفا، ما يركب الحالة، يخلي معه واحد يركب وراه، هذا شيء ما يسوي حتى أبسط الناس. وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل في بيته مع أهله، من منا يفعل هذا؟ نحن عاديين، يشارك أهله في البيت في أعمال المنزل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رحمته فقد تجلت بأبرز صورها وأشكالها في جميع أسلوب حياته، لأن الله جعله رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان يقطع الخطبة وهو يخطب ويرى ابنه الحسن يتأثر في ثوبه فيقطع الخطبة وينزل ويروح ويشيله. وكان صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ارتحله الحسن وهو ساجد فأطال السجود، والصحابة ما قالوا شيء لأنهم يخشون أن يكون فيه وحي. فلما انتهى من الصلاة اعتذر لهم، قال إن ابني هذا ارتحلني، يعني ركب علي، خلاني مثل الراحلة له، فكرهت أن أنزله حتى نزل. أي شخصية هذه أيها الإخوان؟ الواحد منا وهو يصلي دالحين إذا مر قدامه ولده صفقه، فيطالع الولد يا أبوه ليش صفقني؟ أجل عشان الصلاة، فينقدح في ذهن الصغير هذا كراهية الصلاة التي سببت له هذا الكفر. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول السجود حتى ينزل الغلام بنفسه، ليش؟ إنه الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. كان يحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها، وأكره ما كان يكره الكذب، لأنه الصديق الصادق الذي ما عرف عنه كذبة واحدة لا قبل البعثة ولا بعده، حتى سمته قريش الصديق أو الصادق، ما يعرف الكذب. وأكره شيء عنده أن يسمع كذبا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أما الصدق فيهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكان إذا اطلع على كذبة حدثت من أحد أفراد البيت عنده أعرض عنه حتى يحدث توبة. ليه؟ لأن تربية الجيل على الكذب مسخ لقيم الحياة ومبادئها. وللأسف الشديد إن هذا خلق قد انتشر بين المسلمين، وأصبح أكذب الناس هم المسلمون. الرجل يكذب على امرأته ويبرر كذبه، قال إنه يجوز الكذب على النساء فيأكل حقوقها ويصادر حريتها ويظلمها ويفضل نفسه عليها ويغيب عنها، وبعدين يكذب ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لنا الكذب. وهذا جاهل. الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب الذي يزيد من توطيد العلاقة بين الزوجين ولا يضيع حقا، كأن يقول لزوجته إنني أحبك ولو ما وصى بك ما في شيء. أو يقول الطعام اليوم جميل، الأكل اليوم كيف سويتي؟ الترتيب اليوم في الغرفة أو في الشقة ما شاء الله، الغسيل نظيف، هذا يزيد قوة العلاقة. لكن تروح تتعشى سمك في البحر وتروح تعطيها سندوتش بريالين وتقول أخذت اثنين، واحد في الطريق وواحد لك، تروح تسمر طول الليالي وترجع تسألك فينك، تقول والله كنت مع، كنت في محاضرة. بعضهم يسافر إلى الخارج ويقول كنت في العمرة، يضحك على المرأة يكذب عليها، حرام ما يجوز. أيضا المرأة تكذب أحيانا على الرجل، الولد يكذب على أبيه، البنت تكذب على أمه، الموظف يكذب على مديره، كذب بالقناطير. حتى غدت حياة المسلمين مهزلة وللأسف الشديد، بينما الدول الكافرة عندهم صدق، لأنهم جربوا الصدق وجدوا أن الصدق أفضل لهم في حياتهم العامة، ولا ينالون عليه ثوابا في الآخرة، لكن ينالون عليه حياة صادقة. هذا أكره شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أيكون الرجل جبانا؟ قال نعم. قالوا أيكون الرجل بخيلا؟ قال نعم ممكن. قالوا أيكون المؤمن أو الرجل كذابا؟ قال لا. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. إذا أردت أن تعرف هل أنت مؤمن أو منافق، اسأل نفسك هل أنت صادق؟ ولو كان الصدق يكلفك، صحيح الصدق أحيانا يكلف، لكن الكذب يكلف ملايين كلفت الكذب. الكذب يكلفك النار، والصدق يكلفك يمكن علقة من الأستاذ أو خصم من المدير أو لوم وعتاب من الزوج. خليك صادقة معه دائما، وخليك صادق مع مرتك دائما، وخليك صادق مع أولادك دائما. يذكر أهل العلم أن امرأة بعثت ابنها إلى مدينة فيها عالم ليطلب العلم، وزودته بمبلغ يصرفه أثناء طلبه العلم، ووضعته في قافلة ووصت عليه، ولما ودعته قبلته وقالت: يا ولدي أوصيك بتقوى الله وعليك بالصدق. وضعت له في الكمر 150 درهم مصاريف. أثناء السير هجم على القافلة مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق وهم مدججون بالسلاح، وكان هذا سائدا في الماضي إلى عهد قريب، إلى قبل قيام الدولة السعودية الثالثة، إلى قبل توحيد الكيان هذا على يد الملك عبد العزيز. ترى الشباب ما يدرون بهذا التاريخ، الشيبان يعرفون هذا. كان الخارج إلى الحج مفقود يقاب عليه العزاء، والراجع من الحج مولود تقام الأفراح أنه رجع إلى الحياة، لأن قطاع الطرق في كل مكان يسلبون ويقتلون. هؤلاء القطاع خرجوا على القافلة وقيدوا الرجال، ثم سبوا الأموال وفتشوا كل الرجال وأخذوا اللي معهم. لما جاء زعيمهم وهم يمرون على الموجودين على الولد الصغير هذا، قال: خلوه هذا ما عنده شيء. قال: لا عندي شيء. قال: ايش عندك؟ قال: عندي 150 ريال. قال: فتشوا. فتشوا واذا فعلا عنده 150 ريال. فتعجب الرجل هذا، هذا موقف يهز القلب. قال: يا ولد نحن نقول ما عندك تقول عندي ليش؟ قال: ان امي اوصتني بتقوى الله والصدق، واني اخشى ان اكذب فادخل النار. هذا الموقف هز هذا الرجل، وقال: سبحان الله، طفل صغير يخشى أن يكذب على ماله وفلوسه فيدخل النار، ونحن لا نخاف الله نقطع الطرق ونسلب الأموال ولا نخاف الله. ثم التفت إلى رجاله وكان هو زعيمهم ورئيسهم وشجاعهم، قال: ما أنا فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وكبيرنا. قال: كلامكم وطعامكم علي حرام إلا تمشون معي. قالوا: وشو؟ قال: نرجع المال الذي أخذناه للقافلة كلها ونمشي مع هذا الغلام نطلب العلم. قالوا: معك. ففكوا الرجال وأعادوا لهم الأموال وانتظموا في القافلة، وأصبح هذا الرجل من خيار العلماء والدعاء بسبب بركة الصدق. فيقولون في المثل يقول: اكذب تنجى. لا، اصدق تنجو، وتحمل نتيجة يعني صدقك، وتسلم من آثار الكذب في الدنيا وآثاره في الآخرة. كان من أبرز أيضا معالمه صلى الله عليه وسلم وآدابه تقوية العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين المسلمين. كان يحرص على وحدة الصف وعلى جمع الكلمة وعلى قتل الفتنة وإشاعة البغضاء بين الناس، لأن هذا الدين طبيعته كذا. هذا الدين لا يمكن أن يظهر إلا في جو الألفة والمحبة، ولهذا قال عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت جميعا ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أما إذا زرع الشحناء والبغضاء والكراهية يرتفع الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، ألا إنها الحالقة البغضاء تحلف الدين تصيره أصرع. فكان صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمور ويتخذ في هذا وسائل، منها إشاعة السلام وإفشاء السلام. حتى الصبيان كان يمر عليهم الصبيان وهم يلعبون يقول: السلام عليكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس الآن ما يسلم على ما هو الصبيان، ما يسلم حتى على الأولاد الكبار، يجب أن ترد السلام. بل بعض الناس لا يرد إلا بالمعرفة وأيضا بعد الفحص على هذا اللي يبغى يسلم عليه، إن كان شخصية يسلم، كان مسكين ولا ضعيف ولا يعني ما هو سعودي ولا يعني ضعيف، هذا ما يستحق السلام، يمر من عنده ما يسلم، هذا خطأ. السلام حق على من عرفته ومن لم تعرف، خاصة في بلاد الإسلام الأصل في الموجودين والمسلمين، عليك أن تسلم، وهذا حق. إذا لقيته فسلم عليه ولك أجر، ولأن في رد السلام إشاعة الحب وفي عدم السلام زرع البغضاء. أذكر لكم حالة ذكرتها في بعض المحاضرات. في عام النظافة في الشارع الذي بجوار بيتي مكلف بنظافة الشارع، وكلما أنا أقابله وأنا رايح أصلي ولا جاي من المسجد أسلم عليه مثل غيره من الناس، وما أدري أنا إيش أثر هذا السلام عليه. ويوما من الأيام وأنا في المسجد أصلي صادف أن يكون جنبي، فبعد ما أديت السنة وجلست طالعت فيه وسلمت عليه. قال لي: يا شيخ أنا والله يحبك يا شيخ، يعني يا شيخ. قلت له: ليش تحبني؟ قال: أنت في طريق سلام عليكم. أنا والله هنا يقول في راحة، يقول كثير سعودي يمر من عندي ما في سلام، أنا أبو ما في، أم ما في، أخو ما في، زوجة ما في، عمل تعب كمان ما في سلام. يقول: والله أنا أبكي أحيانا عشان مسلم ما يسلم عليه. شوفوا كيف أثر الكبرياء وأثر التواضع لما تقول السلام عليكم. يمكن هذا العامل اللي أنت تنظر إليه أنه في شغلة، يمكن عند الله أفضل من ألف واحد. الله ما يزن الناس بالجنسيات ولا يزنهم بالبشوت والمشالح والسيارات والعماير والوظائف، الله يزنهم بالقلوب. رب أشعث أكبر مدفوع بالأبواب، ما حد يقلطه ولا حد يدخل بيته، لو أقسم على الله لأبره. فكان هدي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام، حتى قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام، وكان يقول إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها شفافة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال هي لمن أدام الصيام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان مرتبا صلى الله عليه وسلم في حياته ومنظم، ما كان فوضويا يبعثر الأوقات ويشبدد الحياة، لا، في شؤون الخاصة تنظيم. النوم، ينام أول الليل ويحيي آخره، بعكس ما عليه الناس الآن يسهرون أول الليل وينامون آخره. كيف تتوقع من واحد يسمر للساعة 3-4 على الأفلام والمسلسلات والمباريات تبغى يقوم يصلي قيام الليل أو تبغى يصلي الفجر في المسجد؟ لا، وقد ابتلي الناس بهذا الأمر، وهو من المصائب التي حلت بأسر المسلمين، خاصة في الشباب والبنات، ما يبغون يرقدون الليل، وفي النهار مثل الشياطين مسبسين مثل كلاب البدو، تنبح طول الليل وترقد طول النهار، والعياذ بالله. هذا عكس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي النوم بعد العشاء. والله هذا من أعظم ما يحفظ للناس صحتهم وعافيتهم، لأن أفضل النوم في الليل. نوم النهار لا يكون بديلا عن نوم الليل، والعلماء يقررون هذا بناء عند قول الله عز وجل: قل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. الليل سكن، الليل نوم، الليل راحة، جميع المخلوقات تسكن في الليل إلا الشريرة، الحيوانات المفترسة والأفاعي والحيات تخرج بالليل، وما جميع الحيوانات تسكن. شوفوا الآن الطيور الآن، هنا كلها الأغنام، لو تخرج غنمك الحين عودت تبغى تأكل النهار، لكن الإنسان إذا كان طيبا في بيته، إذا كان شرير يخرج بالليل، يتخلق بأخلاق الشريرين والعياذ بالله. في المخ يقول العلماء الأطباء خلايا تتوقف عن العمل إذا نام الإنسان، ولذا ترون الإنسان إذا جاء ينام ينامه متعب، وينام ساعتين 3-4-5 وبعدين يقوم نشيط. ليش؟ إيش اللي توقف؟ الخلايا هذه. لكن الإنسان إذا نام في النهار نام ولم تتوقف هذه الخلايا، تبقى الخلايا شغالة ونايم، فيقوم من نوم النهار كأنه ما نام، يقوم من النهار من النوم في النهار وهو تعبان. كان صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وهدي المتبعين له كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كان من فرحه بما يسر، ومن أيضا ثنائه على الله أنه إذا جاء أي أمر يسره يخر لله ساجدا، اسمها سجدة الشكر، وفي هذا اعتراف، اعتراف بالفضل وثناء على الله بهذه النعمة. جاءك خبر ترقية، جاءك خبر نجاح، جاءك خبر مولود، أي شيء يسرك تسجد شكرا لله على هذه النعمة صلوات الله وسلامه عليه. كان من شأنه التيمم، كان يمسك دائما في كل أموره التيمم، يعجبه التيمم في أكله وفي شربه وفي وضوئه وفي ملبس ثيابه وفي أخذه وفي عطائه، وكان يجعل اليمين للأعمال الكريمة ويجعل اليسار لما سوى ذلك. هذا عمل تنظيمي، لأن حاجات الإنسان في حاجات كريمة وحاجات مستقذرة، فكونك تنظم تجعل يمينك لهذا ويسارك لهذا، هذا تنظيم. العالم الآن اللي يسمونه عالم متطور هذا عالم فوضوي لا يعرف هذا التنظيم. وقد كنا مرة في إحدى الدول ومررنا ونحن ننزل نتعشى في مؤتمر، فكان في واحد ألقى محاضرة عن الإعجاز العلمي في خلق الجبال، وأثبت أن الجبال هذه تمثل أوتاد لتثبيت الأرض، وهو ما قال الله عز وجل: وجعلنا فيها رواسي شامخات والجبال أوتادا. فلما مرينا سألت اللي معي الدكتور، قلت له هذا أسلم؟ قال لا ما أسلم. قلت طيب ليش ما ندعوه؟ قال يلا. فجلسنا عنده وكان يأكل عيدان الصينية هذا، وأكثر أكلة بشماله. فدعوناه إلى الإسلام وقال أنا على يقين أن الإسلام حق وأن هذا القرآن من عند الله، لكن أنا ما أريد يعني أحد يتقيد أو يقيد حريتي. قلنا زيش؟ قال يعني آكل بيميني آكل بشمالي، هذا شغل لي. فقلنا له نحن نعتبر هذا تكريم وتشريف من الله، أن الله عز وجل بذاته العلية يبعث لنا رسول يعلمنا كيف نأكل، أي تكريم أعظم من هذا؟ نعم. أما أنت وبعدين قلت له، قلت وهذا أيضا تنظيم، نأكل باليمين ونغسل السوء عند الخروج إلى الخلاء باليسار. ثم قلت له أنت إيش تسوي؟ إيش تغسل؟ نعم. قال سيم سيم، يعني بيمينه ولا يشماره جوا سوا، يعني ممكن يمينه في فمه ويمكن تكون في عورته، وهو دكتور بروفيسور لكن حياته ما لها منهج مثل منهج النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقبل الهدية ويحث عليها ويقول تهادوا تحابوا ولو كانت بسيطة. كانت أخلاقه مع النساء مع أهله في غاية الجمال والعظمة، حتى قال للناس خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ليش؟ قالوا لأن الرجل تبدو أخلاقه على الوضع الصحيح المكشوف في بيته، يمكن يتصنع أمام الناس ويتصبغ ويتلون، لكن ما يقدر يتلون في البيت، البيت يطلع اللون الطبيعي حقه. فاللي ما فيه خير في بيته لن يكون فيه خيرا للناس. ولأن المرأة هي التي تعاشرك طول عمرك، فلا بد أن تكون طيبا كما قال الله: وعاشروهن بالمعروف. وكان قمة صلوات الله وسلامه عليه في عشرته لأزواجه، ما ضرب امرأة ولا نهر ولا زجر ولا عنف ولا يعني لام على عمل، يعني مثلا الطعام ما عابه، اي طعام قدامه ياكل، ما يقول والله الطعام هذا الملح قليل او ما هو كويس، لا ياكل، ان اعجبه اكل وان كرهه ترك. بل الحديث في البخاري يا اخواني شيء عجيب يدل على انه رسول الله، كان عند بعض النساء فبعثت له زوجته الأخرى إحدى زوجاته طعاما في قدح مع غلام لها، تعرف هي أن الطعام هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن ترسل له وهو عند غيرها. ففتحت المرأة التي هو عندها وإذا بالطعام والغلام، عرفت أن غلام ليك. أي نعم. فوجدت أن في هذا عدوانا عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم عندها وطعامه عليها، وهذه تتابعه وترسل له طعام حتى عند غيره، فضربت يد الغلام فوقع القدح وانكسر وانتثر الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يشوف. فماذا صنع صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا، شوفوا أخلاق النبي. لو أن واحد منا، الله يمكن تصير طلاق، هنا لو واحد منا اشتعل غضب وقام وضرب المرأة وقال ايش دخلك؟ اي نعم هذه مرتي تجيب لي اكل ايش تكسرين ايش؟ لا لا لا، وانما قال غارت امكم، غارت امكم، غارت امكم. قدر لها بواعث الغيرة لان حق لها اعتدي عليه. ثم اخذ قدحا من انيتها وجمع الطعام فيه ودعا الغلام ورده به وقال قدح بقدح وإناء إيه؟ طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المسألة. فهكذا كانت عشرته صلى الله عليه وسلم. كان إذا قدم من سفر لا يطرق أهله ليلا. ليه؟ عشان تكون مرأة مستعدة تجاي من سفر، إما تبرق لها برقية أو تعطيها مكالمة أو أما تجي في النهار، إنما تجي في الليل ليس هذا مطلوبا. وكان صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته ولا يفضل إحداهن على الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. الذي يملك هو المبيت والنفقة والعشرة والسلام والمقاضي كل شيء، لكن الذي لا يملك هو القلب الميت، هذا ما هو بيدك، قد تحب واحدة أكثر من أخرى لكن لا يحملك هذا الحب. إذا عندك اثنتين لا يحملك هذا الحب إلى الميل والظلم للأخرى، فإن من فعل هذا يأتي يوم القيامة وشقه مائل. فيما يتعلق بتبليغ للرسالة كان يحرص كثيرا على جناب التوحيد لأنه الأساس لهذا الدين، فكان يخرس في الصحابة توحيد الله عز وجل، وأمضى في هذا الأمر 13 عاما وهو يؤسس العقيدة صلوات الله وسلامه عليه. وآخر ما ودع الحياة يقول قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال لا يبقين قبر على في مسجد. ليه؟ لأن إذا وجدت القبور في المساجد عبدت. وقد يقول واحد من الناس طيب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي ليس في المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فإن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه، فقد مات صلى الله عليه وسلم وهو في حجر عائشة فدفن في مكانه، وكانت بيوته وغرفاته خارج المسجد، لكن ظروف التوسعة ألجأت إلى أن تكون في ناحية من المسجد لكنها ليست في المسجد، المسجد خارجها وهي خارج المسجد. ولا ينبغي أن يتعذر أو يبرر بعض عباد القبور والأضرحة بهذا الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأمر واضح وإن القبر في بيت عائشة وليس في مسجده صلى الله عليه وسلم. وكان يسد الذرائع التي تؤدي إلى الشرك، حتى إن واحد من الناس قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. كان معتدلا صلوات الله وسلامه عليه ومتوسطا في هديه في العبادة، حتى انه لما سمع 3 من الصحابة والحديث في الصحيحين سمع عنهم ان واحد منهم هم 3 جلسوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها وقالوا اين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم الليل أصوم النهار أبدا، والآخر قال وأنا أقوم الليل أبدا، والثالث قال وأنا لا أتزوج النساء أبدا، أتبتل وأنقطع العبادة. ظاهر هذا العمل عظيم لكن ليس هو الدين. الدين ما هو بالهوى والاستحسان، الدين بالدليل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونادى في الناس ولم يكن وقت صلاة، ثم قال: ما بال أقوام يقولون ويقولون: أما والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم به، ومع هذا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، تلك سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كان معتدل ولم يكن عنده غلو، بل حذر أمة من الغلو، قال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال الله للناس: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وأيضا يقابل الغلو التفريط والإضاعة، إضاعة الصلاة وإضاعة الدين. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الوسطي الذي هو سمة هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كانت الصلاة ذي لها مكانة عظيمة ومنزلة في قلبه الشريف صلى الله وسلم عليه، حتى جعلها قرة عينه، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يوصي بها أمته في آخر حياته وهو يلفظ أنفاسه، كان يقول: الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها، أرحنا بالصلاة يا بلال. وهكذا أتباعه من بعده يحبون هذه الصلاة، لأنها تمثل الصلة بين العبد وبين الله. كان معتدلا في إمامته، أخف الناس صلاة مع الكمال إذا كان يصلي بالناس، وأطول الناس صلاة إذا كان يصلي لنفسه، هذا حديث. ويقول في الحديث الصحيحين: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه السقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. وقضية الإطالة أو التقصير نسبية تخضع لظروف المصلين، إذا كانوا أقوياء كلهم ويريد تطول وقالوا طول معلش، إذا كانوا عاديين فيهم السقيم والضعيف الشيبة والمحتاج والمسافر فتأتي بهم بالوسطية. الواجب واحدة في الركوع والسجود، وأدنى الكمال ثلاثة، وأوسطه خمس، وأعلاه عشر. أعلى من هذا إطالة ومشقة، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يسنده الحديث الذي في المسند وفي السنن أن أنس بن مالك صلى خلف عمر بن عبد العزيز وكان أميرا على المدينة قبل أن يكون خليفة الراشد، فقال أسامة: أنس لما صلى قال: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الغلام. قال الراوي: فحزرنا فإذا به يسبح في الركوع عشرا وفي السجود عشرا. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، الصبي يبكي فيخفف الصلاة لأنه يعرف أن أمه قلبها يتقطع. بكت أمامة بنت بنته وهو يصلي فحملها على كتفه حتى غلق الصلاة، إذا سجد وضعها وإذا قام شالها على كتفه صلوات ربي وسلامه عليه. كان يكثر من النوافل، ليش؟ لأنها أرباح، الفرائض رأس مال، والإنسان إذا تاجر ما يتاجر ويبقى عند رأس ماله، يبغى يربح. وأيضا النوافل تسدد النقص وتكمل الخطأ والخلل في الفرائض. فكان يصلي في الليل، وكان صلاته في الليل كما حدثت عائشة 11 ركعة كما ثبت في الصحيحين. يقول صلى رضي الله عنه: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وكان يصلي صلاة الغداء، صلاة الإشراق، والحديث في مسلم كان إذا صلى الغداء جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وهذه من أعظم السنن. ورد فيها حديث في الترمذي: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين رجع بأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. وهذا الفضل يشمل المرأة كذلك في بيتها، لو صلت في مكانها وجلست تذكر الله وتقرأ القرآن وتسبح بأذكار الصباح والمساء إلى أن تطلع الشمس، ثم تصبر بعد طلوع الشمس 15 دقيقة، لأن بعد طلوع الشمس النهي متحقق في الصلاة، ما يجوز إلى أن تطلع الشمس بعدها 15 دقيقة صلي ركعتين ترجع بأجر حجة وعمرة تامة تامة. وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وتعاتبه عائشة وتقول: يا رسول الله، أليس مغفورا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان لا يدع قيام الليل حتى وهو مريض، وإذا عجز عن القيام صلى قاعدا صلوات الله وسلامه عليه. كان يحب الصوم، وأكثر ما يصوم الاثنين والخميس، ولما سئل قال: إن أعمال العباد تعرض على الله كل اثنين وخميس، وأحب أن يعمل عملي أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي الختام أشكركم على الإنصات، وأشكر الإخوة القائمين على هذا المشروع، المشروع المبارك، مشروع تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع عظيم يجب أن يدعمه كل واحد، لأن هناك هجمات خبيثة للنيل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من الكفار أو من المنافقين ومن التقليل من أهميته. فلا بد أن يواجه هذا الهجوم بهجوم آخر مضاد، وذلك بتعظيم هذا النبي، وخاصة من هذا البلد الطاهر الذي يضم في ثراه الجسد الطاهر، جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأسأله عز وجل أن يحفظنا في هذه البلاد ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين، يوفقهم لما يحبه ويرضاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر،
أو جن ليل كالقمر.